الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام يدور حول ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية من دعوى المساواة بين المفهوم الشرعي للغناء والمفهوم اللغوي والعرفي، وقلنا بأنه قد سلك خطوات، مضى الكلام حول خطوتين، الخطوة الثالثة التي نحن بصددها هي معالجة الكلمات الظاهرة في الأخصية. فكما كانت هنالك عندنا كلمات للغويين ظاهرة في أعمية المفهوم اللغوي للغناء من المفهوم الشرعي، فعالجها الشيخ بما تقدم، هنالك عندنا في المقابل كلمات ظاهرها أخصية المفهوم اللغوي للغناء، وهذه الكلمات هي عبارة عن التعريف المشهور بين الفقهاء والذي تقدم الحديث حوله يوم أمس، وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. وقلنا بأن هذا التعريف تعريف عرفي، بيان للمفهوم العرفي، إنما الكلام في كيفية تصوير كون هذا التعريف أخص من المفهوم الشرعي للغناء. وسره هو أن هذا التعريف قد اشتمل على قيد الإطراء، وإذا حملنا الإطراب على الإطراب الفعلي كان هذا التعريف للغناء أخص من التعريف الشرعي. لما؟ لأن المفهوم الشرعي للغناء كما تقدم هو عبارة عن الصوت اللهوي، كان هذا الصوت اللهوي مطربا فعلا أو لم يكن مطربا فعلا، فإذا كان هذا هو المفهوم الشرعي للغناء، إذا قلنا بأن الغناء العرفي هو المشتمل على ترجيع المطرب فعلا، سيكون ماذا؟ سيكون المفهوم اللغوي والعرفي أخص من المفهوم الشرعي، بل الإشكال أعمق من ذلك. كيف أعمق من ذلك؟ أعمق من ذلك من ناحية أننا إذا قيدنا الغناء بقيد الإطراب وحملنا الإطراب على الإطراب الفعلي أولا، ثم عممنا متعلق الإطراب لكل أحد يسمع الغناء، فهو ليس مطربا فعلا فقط بل مطرب لكل أحد يسمعه، يعني ليس مطربا في الجملة فعلا بل هو مطرب بالجملة، هذا ثاني. وحملنا الطرب على الخفة الحاصلة من شدة الحزن أو السرور، لا على مطلق الخفة كما مر علينا يوم أمس، إذ قلنا بأن بعضهم فسر الطرب بالخفة التي تعتري الإنسان لحزن أو سرور، وبعضهم فسر الطرب بالخفة التي تعتري الإنسان لشدة الحزن والسرور. فإذا أخذنا أيضا هذا في القيد، حينئذ سيخرج الكثير من أفراد الغناء العرفي عن هذا المفهوم للغناء، سيخرج الكثير من أفراد الغناء العرفي عن هذا المفهوم للغناء. إذن المشكلة في هذا التعريف ليس أنه أخص من المفهوم الشرعي فحسب، بل هو أخص حتى من المفهوم العرفي. هذا الغناء، هذا التعريف الذي يفترض أنه بيان للمفهوم العرفي، هو أخص من المفهوم العرفي، بشاهد أن كثير من أفراد الغناء العرفي مما لا يتوفر فيها هذه الخصوصيات، يعني أن يكون الطرب فعليا لكل أحد، أو أن يكون هذا الطرب عبارة عن خفة حاصلة من شدة الفرح، ليس يتوفر ذلك في كثير من أفراد الغناء العرفي. فمشكلة هذا القيد ليس أنه يوجب أخصية المفهوم شرعي فحسب، بل يوجب أخصية مفهوم العرفي حتى. وعلى ذلك لا بد أن تعالج هذه المشكلة. لما ذكرناه في بداية البحث، إذ قلنا بأن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه قال لا بد أن تلحظ النسبة بين المفهوم المستنبط الشرعي للغناء وبين المفهوم اللغوي والعرفي، وإذا لاحظنا النسبة ستكون عندنا كم احتمال؟ 3 احتمالات كما مر علينا. احتمال الأول احتمال المساواة، وهذا هو المطلوب وهو المدعى. احتمال الثاني احتمال أعمية المفهوم اللغوي والعرفي، وحينئذ ماذا؟ لابد أن نضيق دائرته، لابد أن نضيق دائرته. فإذا قيل بأن الغناء هو مد الصوت، لابد أن نضيق الدائرة ولا نكتفي بهذا، لأن مد الصوت ليس غناء بحسب المفهوم الشرعي المستنبط. والاحتمال الثالث الأخصية، أن يكون المفهوم اللغوي والعرفي أخص من ماذا؟ من المستنبط الشرعي. وفي هذه الصورة ماذا يجب علينا؟
توسعة،
بأن نضيف قيدا للمفهوم اللغوي أو العرفي من أجل توسعته ليتساوى مع المفهوم الشرعي. فإذا قلناها هنا بأن مد الغناء المشتمل على الترجيع المطرب يراد به الطرب الفعلي، كيف نساوي بين هذا التعريف وبين المفهوم الشرعي المستنبط؟ هنالك معالجات لتوسعة المفهوم. المعالجة الأولى، طبعا نبدأ بذكر معالجات غير الشيخ ثم نرجع إلى معالجات الشيخ نفسه. المعالجة الأولى هي معالجة الشهيد الثاني أعلى الله مقامه، وهذه المعالجة قد اعتمدها في شرح اللمعة الروضة البهية، كما اعتمدها أيضا في مسالكه بحسب ما نقل الشيخ عنه وتحققنا، بل اعتمدها في غير هذين المصدرين أيضا الذين ذكرهما الشيخ، اعتمدها في كتب أخرى له كحاشيته على الشرائع وكذلك في حاشيته على الإرشاد. فإنه في جميع هذه الكتب قد أضاف إلى التعريف اللغوي قيدا ليوسع دائرته، فقال بأن الغناء هو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب أو ما يسمى عند العرف غناء، وإن لم يتحقق فيه الإطراب الفعلي. فإذا وجد فرد من أفراد الغناء في الخارج يراه العرف غناء فهو داخل في ماذا؟
في تعريف،
فهو داخل في الغناء المحرم، فهو داخل في الغناء المحرم. وبذلك وسع مفهوم الغناء اللغوي والعرفي، وتبعه بعض من جاء بعده، ومنهم المقدس الأردبيلي قدس الله نفسه، وكذلك المحقق البحراني في الحدائق، وكذلك سيد الرياض أعلى الله مقامه، بل إن سيد الرياض قد ادعى الإجماع على هذه التوسعة، قد ادعى الإجماع على هذه التوسعة. إذن فنحن نعالج ضيق المفهوم اللغوي للغناء وضيق المفهوم العرفي بإضافة هذا القيد، وتنحل المشكلة،
أو ما يسمى
عند العرف غناء. وأما المعالجة الثانية، وهذه المعالجة لم يستشكل فيها الشيخ قدس الله نفسه ولم يعلق عليها، وأما المعالجة الثانية فهي معالجة السيد العاملي قدس الله نفسه، السيد صاحب مفتاح الكرامة كما هو المعروف. والسيد العاملي رضوان الله تعالى عليه اعتمد في معالجته للإشكالية على طريقة أخرى، ليست هذه الطريقة بإضافة قيد للتعريف كما صنع الشهيد، وإنما هذه الطريقة بتفسير آخر للإطراب، إذ أن الطرب قد فسرناه فيما مضى بأنه عبارة عن الخفة التي تعتري الإنسان لفرح أو حزن، وتخرجه عن طوره الطبيعي. ولكن السيد صاحب مفتاح الكرامة يقول هذا أول الكلام، إذ أننا ندعي بأن المراد من الخفة ها هنا ليس ذلك المعنى، وإنما المراد مد الصوت، ترجيع الصوت، تحسين الصوت، فإن الترجيع والمد يعبر عنه ماذا؟ طرب، يعبر عنه طرب. إذن الخلاف بين سيد صاحب مفتاح الكرامة وبين غيره في تفسير الطرب المشتمل على الترجيع المطرب، ما معنى المطرب؟ غيره فسر المطرب بالخفة، أرجع المطرب إلى الطرب، الطرب الخفة، واحتاج إلى المعالجة بإضافة قيد. بينما السيد صاحب مفتاح الكرامة يقول لا، المراد من المطرب ماذا؟ من الطرب بمعنى مد الصوت، تحسين الصوت، ترقيق الصوت. وبالتالي فإن الأفراد التي خرجت عن التعريف تدخل فيه، ولا نحتاج إلى إضافة قيد لأجل إدخالها في تعريف الغناء، بل هي داخلة. صار معلوما. إنما الكلام ما هو دليلك على هذا المدعى؟ استشهد قدس الله نفسه على مدعى بثلاثة شواهد. الشاهد الأول هو كلام الصحاح، كلام الجوهري في الصحاح. قال الجوهري في الصحاح في مادة الطربة: التطريب في الصوت مده وتحسينه. فالطرب ليس بمعنى الخفة، نعم، بل بمعنى الترقيق والتحسين، وهذا في كل موارد الغناء العرفي، فلا يشد عنه مورد. الشاهد الثاني هو قول الفيومي في المصباح المنير، حيث قال: طرب في صوته مده ورجعه. الشاهد الثالث هو قول الفيروزبادي في القاموس، فإنه قال في القاموس في موضعين، في موضع قال لاحظوا: الغناء ككساء من الصوت ما طرب به، من الصوت ما طرب به. في موضع آخر قال: والتطريب الإطراب كالتطرب والتغني. تقول: أليس مراد السيد صاحب مفتاح الكرامة قدس الله نفسه أن يثبت بأن الطرب ها هنا بمعنى مد الصوت وترجيعه؟ ولكن هذا المقدار الذي أفاده لا يثبت ذلك، هذا المقدار الذي نقله عن القاموس ماذا؟ لا يثبت ذلك، فإنما نقله أولا: الغناء ككساء من الصوت ما طرب به، أما طرب به بمعنى مده أو بمعنى مده وترجيعه، بمعنى ما يوجب الخفة عفوا أو بمعنى مده، لا يتعرض لذلك، خلافا لما تقدم عن الصحاح وماذا والمصباح. كذلك في كلمته الأخرى: والتطريب الإطراب كالتطرب والتغني، أيضا لا تصريح فيه بذلك. فلما جعل هذا شاهدا ثالثا على مدعاه؟ نقول جعله شاهدا ثالثا بضميمة الشاهدين المتقدمين، إذ أنه قد فسر التطريب بالإطراب. أما ما معنى التطريب والإطراب لم يذكره، إذن معنى التطريب والإطراب من أين نستفيده؟ من ما تقدم. فإنه قد تقدم في كلام الصحاح التطريب مده وتحسينه، وتقدم في المصباح طرب في صوته مده ورجعه، إذن هو ليس شاهدا مستقلا بل هو راجع إلى ماذا؟ إلى الشاهدين السالفين، وبضميمتهما يكون شاهدا. صار معلوما شيخنا؟
وش يعني ببين معنى طرب القاموس وماذا المصباح وذا جايين
بينوا معنى الطرب؟
والقاموس،
القاموس ذكر أن التطريب هو الإطراب، أما ما معنى الإطراب لم يذكره، وإنما نستفيده مما تقدم عليه. يعني نأخذ المفردتين، مفردة التطريب والإطراب، هذا اللي نأخذه من صاحب القاموس. التطريب والإطراب ما معناهما؟ نرجع إلى المصباح والصحاح. خب، هذا الذي أفاده صاحب المفتاح قدس الله نفسه، ثم أنه أفاد في النهاية بأن وجه التعبير عن الترجيع بالتطريب هو التلازم بينهما، وإن الفقهاء قد جرت سيرتهم على ذكر ماذا؟ على ذكر الملزوم وهو الترجيع، ويريدون به اللازم وهو ماذا؟ وهو التطريب. صار معلوم؟ هذا محصل ما أفاده السيد العاملي قدس الله نفسه، ولكن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه لم يقبل هذه المعالجة من السيد صاحب مفتاح الكرامة، وسجل عليه 5 ملاحظات. الملاحظة الأولى التي سجلها عليه هي أن السيد رضوان الله تعالى عليه قد خلط بين المادة والهيئة. فإن ما ورد في كلام المصباح والصحاح إنما هو تفسير للهيئة، تفسير للتطريب، تفسير للإطراب. هذه الهيئة، هيئة التطريب، هيئة الإطراب، ماذا تعني؟ يقول هي مد الصوت، ترجيع الصوت. بعبارة أخرى هي إيجاد الصوت وإحداثه بهذه الكيفية الصوتية المعينة. هذا تفسير للهيئة. إنما نحن نسأل، إيجاد الطرب، تطريب يعني إيجاد الطرب، إحداث الطرب، تمام؟ إحداث الطرب بمد الصوت، إحداث الطرب بترجيع الصوت. هذا الطرب الذي نحدثه بمد الصوت ما هو؟ هذه هي المادة. فنقول بأن الطرب الذي نوجده ونحدثه بمد الصوت بمعنى ماذا؟ بمعنى الخفة. فالخفة معنى المادة، الخفة معنى المادة، مادة الطراب. مد الصوتي معنى الهيئة. والسيد رضوان الله تعالى عليه قد خلط بينهما، فتوهم بأن معنى الهيئة هو نفسه، بأن معنى المادة عفوا هو نفسه معنى الهيئة، ففسر الطرب بأنه مد الصوت، والحال أن هذا معنى الهيئة لا معنى المادة. هذه أولا. الملاحظة الثانية التي لاحظها عليه قدس الله نفسه، بل قدس الله نفسيهما، هي أنه قد خلط بين الإطراب والتطريب بما هو قائم بذي الصوت، أي بما هو صفة لصاحب الصوت، وبين الإطراب والتطريب بما هو صفة للصوت وقائم به، لا بما هو قائم بذي الصوت، وفرق بينهما. فإن الإطراب والتطريب بما هو قائم بذي الصوت هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مده، عن مده لصوته، عن ترجيعه لصوته. بما هو قائم بذي الصوت يعني فعله، فعله هو الترجيع هو المد، هذا الإطراب والتطريب بما هو قائم بذي الصوت. ولكن الإطراب بما هو صفة للصوت وبما هو قائم به هو ماذا؟ هو إحداث الخفة. فكل صوت يحدث خفة عند سامعه يوصف بأنه مطرب، كل صوت يحدث خفة عند سامعه كصوت الشيخ يعبر عنه يوصف بأنه مطرب، يعني يوجب خفة ناشئة عن حزن أو ناشئة عن سرور وفرح. فإذا الإطراب تارة يلحظ بما هو، والتطريب بما هو صفة لذي الصوت فيكون له معنى، وتارة يلحظ بما هو صفة لما للصوت فيكون له معنى آخر. والمطرب في تعريف المشهور صفة للصوت أو صفة لذي الصوت؟ صفة للصوت، صفة للصوت. فإنهم قالوا بأنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، وعلى ذلك فإنه يكون بمعنى إحداث الخفة، يكون بمعنى إحداث الخفة. ولكن سيدنا العاملي رضوان الله تعالى عليه التبس عليه الأمر، ففسر الإطراب الذي هو صفة للصوت بالإطراب الذي هو صفة لذا الصوت، صار معلوما. الملاحظة الثالثة، أفاد رضوان الله تعالى عليه أن الإطراب والتطريب عندما تقول يا سيدنا العاملي أنهما بمعنى ماذا؟ مد الصوت وتحسينه وترجيعه. نسألك، لفظ الإطراب وضع للترجيع والتحسين والمد بما هو مشتق من الطرب، أو لا بما هو مشتق. يعني عندما نفسر التطريب والإطراب بأنه مد الصوتي، نحن نلحظ المادة، مادة الاشتقاق، مبدأ الاشتقاق وهي الطراب، أو لا نلحظ المادة. لا يخ، إن كنا قد لاحظنا المادة ونقول بأن التطريب بهذا المعنى مشتق من مادة الطرب، فلا بد أن تكون مادة الطرب قد وضعت لماذا؟ لهذا المعنى نفسه، للمد، للترجيع، للتحسين. والحال أننا إذا ورجعنا إلى كتب اللغة لا نجد في شيء من كتب اللغة تفسير الطرب بهذا المعنى. فإذن لم يكن تفسير التطريب والإطراب بالمد بلحاظ مبدأ الاشتقاق، مادة الاشتقاق، فيبقى أنه بلحاظ هذه الهيئة، يعني كلمة التطريب بما هي هذه بغض النظر عن مبدأ الاشتقاق، هذه الكلمة قد وضعت لماذا؟ لمد الصوت وترجيعه. يبقى هذا الاحتمال، يبقى هذا الاحتمال، ولكن هذا الاحتمال غير وارد أو غير مقبول، بل غير متوهم بحسب تعبير الشيخ. لماذا غير متوهم؟ إذ لقائل أن يقول كيف غير متوهم والحال أنه قد مر علينا في كلمات الصحاح والمصباح تفسير التطريب والإطراب بماذا؟
بمد الصوت،
بمد الصوت. يقول، وهنا النكتة، يقول هذا تفسير بالسبب، ومن المعلوم أن هيئة التفعيل يراد بها الإحداث، يراد بها الإيجاد، تعليم إحداث التعليم، تدريس إيجاد التدريس، تفريح إيجاد الفرح بسبب من الأسباب، وهذا السبب لم يوضع له اللفظ، لا يوضع له اللفظ، لا يحتمل أن يكون اللفظ موضوعا له. فمثلا أنا عندما أقول تفريح الطفل إهداء اللعب له، ثم أقول تفريح الطفل أخذه للتنزه، أو ثم أقول تفريح الطفل ملاطفته واللعب معه، هل يحتمل، هل يتوهم أن مفردة التفريح قد وضعت لأحد هذه الأسباب؟ كلا، فالأسباب مجرد مبينات لكيفية الإيجاد، لكيفية الإحداث، فلا يحتمل وضع المادة بما لها من الهيئة لها. عندما أقول تدريس المكاسب بيان مطالبه، أو أقول تدريس المكاسب كشف غوامضه، أو أقول تدريس المكاسب شرح عبارته، هل يحتمل أحد أن هذه المفردة قد وضعت لأحد هذه الأسباب؟ كلا، بل هي مبينات لكيفية تحقق هذه القضية، التدريس، التعليم، التفريح إلى آخره، والكلام هو الكلام. فإنه عندما يقال في بيان معنى التطريب أنه مد الصوت ترجيعه تحسينه، إنما هذا بيان لأسباب ليس إلا، وكيفيات الإيجاد وكيفيات الإحداث، فلا يتوهم أن اللفظ موضوع لشيء من ذلك. فإذا أنت يا مولانا وسيدنا العاملي قدس الله نفسك، عندما تقول بأن معنى التطريب ذلك، لاحظت مبدأ الاشتقاق ولم تلاحظ؟ على كلا التقديرين كلامك ليس بتاما، صار معلومة. بقية الملاحظات تأتي إن شاء الله تعالى ونطبق أيضا حينها، والحمد لله رب العالمين. وأنتم من المحسنين.